طيب سيدنا الى المغني، وايضا هيكون يسير يعني لا نطيل على الاخوان الافاضل وسامحوني، لا يسير ان شاء الله دورة اليسير هو لا ان شاء الله حقا، عشان ايضا الضيف ما كنتش انا اسأت الادب معه، مش هو شايف ان انا سامين. تفضل. شوف 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 يا محمود، شوف شوف فرحان بك ازاي نادر، شايف انت ايه؟ يولي نادر، مشكلة نادر نادر الأحمدي لابد يتقي الله فيه. أو الأحمدي هنا ماذا أقول له نادر؟ أنا هو بقول لأحمدي أحمدي اتقي الله في نادر، نادر بيقول لك يا أحمدي اتقي الله في أبو واحدة. قالوا لي معك 4 دقائق ونصف. طب تفضل. يلا هنبدأ إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فصل. لن أأذن لا بدواء ولا بأذن، ولا أأذن بالداء ولا بالدواء، ما أأذن إلا بالجلوس، وبعد الجلوس يكون الشفاء إن شاء الله. فضل لا يلزم الحج ببذل غيره له. في المغني فصل. لا يلزمه الحج ببذل غيره له.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين. فصل. ولا يلزمه الحج ببذل غيره له، ولا يصير مستطيعا بذلك، سواء كان البادل قريبا أو أجنبيا، وسواء بذل له الركوب والزادة أو بذل له مالا. وعن الشافعي رحمه الله أنه إذا بذل له ولده ما يتمكن به من الحج لزمه، لأنه أمكنه الحج من غير منة تلزمه ولا ضرر يلحقه، فلزمه الحج كما لو ملك الزادة والراحلة.
هنا بيتكلم على مسألة بذل الغير له، هل يصير يعني الحج ولا يصير مستطيع بذلك؟ هي المسألة دائرة على قول الله تعالى ولله الحج ولله الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهنا الحج واجب على من استطاع، فهو بيقول الآن الاستطاع بالنفس أو الاستطاع بالغير، فهذه المسألة بيبحثها الآن. فهو بيقول بأن المسألة إن استطاع بغير ببذل غيره له فأنه لا يلزم. قال لا يصير بذلك مستطيعا، لا يلزم الحج ولا يصير بذلك مستطيعا، يعني لا يجب عليه. هذا هو ما تكلم عن المسألة الأخرى. إيش المسألة الأخرى؟ نائمون. الآن في قوله هنا قال لا يلزم الحج بس غيري ولا يصير مستطيعا بذلك. طيب فهذه على المسألة بأنه لا يصير مستطيعا بإعطائه أو ببذل غير له. صحيح. قال هذا تعرض لهذه المسألة، ما تعرض للمسألة الأخرى. إيه هي المسألة الأخرى يا إيهاب؟ استثناء الابن. لا ليس هذا. أسنوي وجيزة الأستاذ إبراهيم زرة. يا جماعة الخير، المسألة الأخرى هو طب إن أخذ وحج يصح ولا ما يصح؟ ما بينظر في ذلك، هو بينظر هل يكون مستطيعا أو غير إيش أو غير مستطيع. ده اللي نظر فيه عشان نتكلم فيه فقط. فبيقول ببذل غير له لا يكون مستطيع، ولأن الله اشترط إيش؟ اشترط الاستطاع، فلا يجب عليه. يعني لو رفض ولم يذهب لا يأثم. هذا الذي أراد أن يبحث رحمكم الله، هذا الذي أراد أن يبحث. لذلك قال سواء كان البذل قريبا أو أجنبيا، لأنه القرب إن كان قريبا أو أجنبيا فالمنة حاضرة، إن كان قريبا أو أجنبيا فالمنة حاضرة، فلذلك يقول هو لا يلزمه. وأيضا لم يكن مستطيعا يعني لا يحاسب على ذلك. وسواء بذل له الركوب والزاد على أساس أن النبي قال الزاد والراحلة، عندما عندما قالوا من استعقل زاد رحيلا كان الحديث في ضعف أو بذل له مالا يعني بذل له العوض الذي يكون بالنفقة يصل بها إلى الحج. والشافعي وعن شافعي قال إذا بذل له ولده ما يتمكن به من الحج لزمه. يعني بيقول لو الولد هو الذي بذل له الركوب أو أعطاه المال لزمه يعني صار واجبا يعني يأثم إن لم يذهب. لما؟ لأن الشافعي يرى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، وكان الحديث فيه كلام أنت ومالك لأبيك، ويرى بأن إعطاء حج الولد لأبيه أو إعطاء الفرصة لحج أبيه أن هذا لا منة فيه. كيف بقى لا منة فيه؟ لقول أن أنت ومالك لأبي، ولقول ولأن الأب قد أنفق على الابن فلا منة في ذلك. قال فإذا بدلوا فإنه من لازم الحج وأنه أن كان الحج من غير منة ولا ضرر الحق فلازم الحج، وهذا أقرب إلى الصواب، هذا أقرب إلى الصواب. وإن كان بعض العلماء والحنابلة أيضا يرفضون ذلك ويرون أن مع الولد المنة، ويقيسون ذلك على الوالدة بأن الوالدة لو بذلت كان منا. قلنا مسألة الوالدة فيها إيش؟ فيها فارق بعيد في هذا الباب، لأنها غير ملزمة بالنفقة، فالمنة فيها أقرب، وهو ملزم بالنفقة على ولده، والولد ملزم عند افتقار الوالد أن ينفق على ولده. فهنا كان الأمر على الإلزام في هذا الباب فارق بين الوالدة وبين الولد. فالصحيح في ذلك قول الشافعية وأنه إذا بذل الولد مال الحج يلزمه ويأثم إن لم يحج. نعم.
على قول الجمهور وعلى قول الشافعية لو بذل الوالد للولد،
هو بيقول هنا إذا بذل له ولده ما يتمكن به. شوف وعن الشافعي قرأها كده.
أقصد العكس
في هذا الباب. نعم، هم يقولون في هذا الباب لأنه لا منة من الوالد على الولد، وده الحنابلة يقولون بذلك. فين هو قال له الوالدة مش الوالد؟
لا، الشافعي ما استثنى إلا الولد،
هو استثنى الولد وقال له إذا بذل له ولده ما يتمكن به من الحج لازمه ذلك لأنه ليس فيه من. فحقيقة الأمر ممكن لو قال في الوالد في هذا الباب سيقول بأن نفقة الولد الملزمة محدودة يعني مؤقتة، فهمني؟ ما فيش منك إنه بيقول له لا منة فهم الوجه هنا، مع أن أنا أقول بذلك، لكن أنا أقول لك الوجه الفقهية إيه؟ الوجه الفقهية أن الوالد ملزم شرعا بالنفقة حتى يكتفي الولد إذا بلغ وعمل هو مش ملزم، فلما كان ينفق مع عدم الإلزام صارت المنة قريبة كما قلنا في الوالدة. الوالدة ليش قلنا فيها منة؟ لأنها مش ملزمة فكانت المنة قريبة، فالوالد هنا يقرب حين توقف حد النفقة، فإذا توقف حد النفقة وأعطى بذل له كانت المنة قريبة على وجهته. لكن أنا أقول لا يلزمه بذلك، ولأن المنة هنا منة لا ضرر فيها على الولد. نعم. لا أجنبي المنة فيها موجودة.
قال ابن قدامة رحمه الله لنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم يوجب الحج الزاد والراحلة، قال يتعين فيه تقدير ملك ذلك أو ملك ما يحصل به، بدليل ما لو كان الباذل أجنبيا، ولأنه ليس بمالك للزاد والراحلة ولا ثمنها.
هذا غريب، هذا بيتكلمون على إيش؟ على التقدير. وبيقول هو إيش؟ هو بيقول ليس بمالك للزاد والراحلة، طالما لما أعطاه وأخذ
أصبح مالك
ومش مالك. قابل الهبة لما قابل الهبة كانت إيش؟
أصبح مالك.
هو هذا.
قال فلم يلزمه الحج كما لو بذل له والده، ولا نسلم أن لا يلزمه منة، ولو سلمنا فيبطل ببذل الوالدة.
أو هنا قال لو سلمنا يبطل ببذل الوالدة، يعني هو قاس الولد على الوالد مع وجود الإيش؟
الفارق.
مع وجود الفارق الوالدة غير ملزمة بالنفق، والوالد ملزم بالنفق على أبيه إن افتقر.
قال فيبطل ببذل الوالدة وبذل من للمبذول عليه أياد كثيرة ونعم.
يعني هو بيقول له إذا كان هو الرجل ده كان بيعمل عنده في الشركة وهو أحسن إليه بهدايا ولأهلي عند الزواج ولزواج ابنته ماشي، فبيقول بقى الثاني حب يرد له هذه الهدايا فقال له على الحج. فيقول فين المنة هنا؟ هو أغرقه إيه؟ عطايا هدايا. قلنا لا، هذه حتى ولو كانت منة، حتى ولو كانت ففيها إيش؟ شمنا المنة. ما هو الهدية هنا عندما يهديك حتى ولو كانت تحببا صارت له إيه؟ رتبة. لذلك كان النبي إذا قبل الهدية إيش بيفعل؟ بيردها بزيادة، بيردها بزيادة. فالصحيح حقيقة كلام الشافعي في هذا الباب هو الموزون وهو الصحيح.
قال فصل: ومن تكلف الحج ممن لا يلزمه فإن أمكنه ذلك من غير ضرر يلحق بغيره، مثل أن يمشي ويكتسب بصناعة كالخرز أو معاونة من ينفق عليه أو يكترى لزاده ولا يسأل الناس استحب له الحج.
تفى هنا شيء، هو بيقول الحكم هنا من تكلف الحج يعني ماشيا أو أكارا، صار أجيرا من أجل أن أكارا ويأخذ المال وينفق على نفسه في هذا الباب ويصل إلى أو بصناعة يصنعها ويبيع وهو ماشي في الطريق ويذهب في ذلك، ولا يسأل الناس. دي أهم حاجة، لا يسأل الناس. هو عنده شرطان هنا اشترطهما. الشرط الأول لا يسأل الناس، لأن هذه فيها المنة ومنة عويصة، ده بذل مع منة. قال لا، يعني لا يسأل الناس. والأشرط الثاني أن لا يضر إيش بغيره، ألا يضر بغيره. فقال يستحب له، ولأن الله تعالى قال يأتوك رجالا وعلى كل ضابر. يبقى بشرطين، الشرط الأول أن يكفي أهله، ده الشرط الأول أنه هو يكفي أهله، صح. والشرط يكفي أهله ومدة الحج، يكفي أهله ومدة الحج حتى لا تضر به غيره. طيب، والشرط الثاني هو ما قاله لا يسأل الناس. فقال يستحب. حقيقة الأمر يستحب، هذه تحتاج إلى إيش؟ إلى دليل. يستحب تحتاج إلى دليل، لأنه غير مالك، فشرط الوجوب غير موجود في هذا الباب. وقد قال تعالى: لا على الناس حج ما استطاع عليه سبيلا. وأنه ذهابه بهذا الحال وهو لا يملك قد لا يكتري، قد لا يكون أكارا، لا 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 يقبل أن يكون أجيرا، قد لا يستطيع الوصول، قد يضر المال الذي أعطاه لأهله، قد يضر بهم التقصير، يتقاصر المال على الكفاية. فيبقى إذن في الباب كيف يقال مستحب وفي أصول الحنابلة سد الذريعة، وهذا الأمر وذهابه على هذه الحال ذريعة إلى أن يسأل الناس أو ذريعة إلى أن يضر غيره. فهما يقولون خرجنا بالاشتراط، خرجنا بالاشتراط، قلنا الطريق الذي فتحتموه له وسيلة إلى ذلك. فلو قال جائزا كان أولى، لكن أن يقول مستحب في هذا الباب فهذا فيه نظر، لأنه إيه؟ لأنه سبيل إلى سؤال الناس وسبيل أيضا إلى الإضرار بغير الأهل يعني. اللهم أمين. أنا معك يا أبا راغب الحنبلي، حفظك ربي. تفضل. ماشي، لو قال ذلك يقول على الظن أنه ترك ما يكفيهم وعنده المال الذي يكفي أكثر من مدة الحج، وهو وجد صحبة فاتفق معهم على الإجارة كالعامل اللي يطلع سواق قيادة الباص في هذا الباب.
قال: استحب له الحج لقول الله تعالى: يأتوك رجالا وعلى كل ضامن. فقدم ذكر الرجال، ولأن في ذلك مبالغة في طاعة الله عز وجل وخروجا من الخلاف. وإن كان يسأل الناس
خروجا من الخلاف، طبعا خروج خلاف، خلاف إيه؟
من قال أنه يستطيع أن يذهب
دي اسمها الفهلوة، من بقى من خارج ذلك؟
مع الضحك لما قال القول
بدنيا، ليس تحق فقط مالك، ومالك أوجب عليه أن كان يمشي في هذا الباب. فلذلك قال خروج من الخلاف، ودي قاعدة عند الحنابلة، الخروج من الخلاف مستحب في هذا الباب، على أنه حتى لما نتكلم عن الكراهة وغيرها على أساس الخروج من الخلاف. نعم، هذه هناك من أوجب عليه الحج بنفسه إذا استطاع أن يمشي أوجب عليه الحج فيأثم، فإن ويقول طالما يأتوك رجالا ومستطيع فيجب عليه، وهو طبعا ما بيقولش كده بس يقول الخروج من الخلاف مستحب. نعم.
قال: وإن كان يسأل الناس كره له الحج،
لأنه هذه المنة ظاهرة جدا في سؤال الناس. وطبعا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن سؤال الناس، قال لا تسأل الناس شيء. نعم.
قال: ولأنه يضيق على الناس ويحصل كلا عليهم في التزامه ما لا يلزمه. وسئل أحمد رحمه الله عمن يدخل البادية بلا زاد ولا راحلة، فقال لا أحب له ذلك، هذا يتوكل على أزواج الناس.
هو ده قال عمر، قال أنتم المتواكلون لا المتوكلون. فحقيقة الأمر كما قلنا في هذا الباب الأولى والأصح أن يقال بأنه لا يذهب إلا إذا توفر فيه شرط. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
يعني
طبعا وأيضا معهم التكلفة ممكن تكفيهم فقط، فيضيق عليهم ينقص من قدر ما ينفقون من أموالهم. وهو لو سألهم أحرجهم ففعلوا ذلك. عشان كده المسألة ليست كراهية فقط، قد تصل للحرمة، قد تصل للحرمة. لا
والناس معها فلوس يعني كثيرة وفرة يعني في المال، وأنا سألته فمش ضايق عليه.
هذه فيها منا، لو ما كانش فيها تضييق هيكون فيها إيه في النهاية منا.
في تضييق يا شيخ، هو لا يحب أن
ماشي، بس طالما غني وسامي كما يقول فيها منا، والمنا تساقط وجه.
قال فصل: ويختص اشتراك الراحلة بالبعيد الذي بينه وبين البيت مسافة القصر، فأما القريب الذي يمكنه المشي فلا يعتبر وجود الراحلة في حقه، لأنها مسافة قريبة يمكنه المشي إليها فلزمه كالسعي إلى الجمعة.
هنا يقول ويختص، قال ويختص شاط الراحلة بالبعيد، اللي هو مقدار حد البعد والقرب عندهم هو ايه؟ المسافة قصر الصلاة اللي هي 4 برج من حبيب عند الشفاعي، حوالي 72 كيلو 82 كيلو. هذه المدة التي او هذه المدة المسافة التي يشترط فيها الراحلة. اما قبل ذلك يقولون يمشي، يعني لو جدة 60 مش 70 كيلو يمشيها، فقالوا يبقى يجب عليه أن يمشي، وكذا مستطيع يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. فهو يقول مسافة القصر إن كان ففي حقه مسافة قريبة يمكن المشي إليها فلازمه كالسعي إلى الجمعة. وهذه حقا في عصرنا يعني فيها مشقة كبيرة، الناس بتمشي 3 كيلو بيجلسوا بيموتوا حقيقة، إلا بقى من اعتاد المشي. فهذه في 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 عصرنا مشقة كبيرة. ولذلك نحن نرجع إلى قولي ولله الناس حج البيت من استطاع إليه. هو إيه اللي خلاهم يقولون المسافة البعيدة واشتراط الراحلة في هذا البلد؟ جابوها منين؟
إنهم مستطيع من غير الراحلة.
لا جابوها منين؟ جابوها منين أصلا تكون مسافة غير مسافة في هذا الباب؟ ما جابوها من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال استطاعت زاد الراحلة، فقالوا زاد الراحلة أكون سفرا. يا عم هذا المشي في هذا الباب حقا نمشيها والله، وفوق ذلك تمشي. يعني ده الشيخ عارف، انا كنا في الحج شيخ، انا اصلا عدت اخويا تركني بسبب كله رحل عني، انا اصلا باخدها بفضل الله في علاه من مين باخد، انا كنا بناخدوها طول ماشي وراح عرفات، من عرفات بعد ما نقف الغروب يا رب ارزقنا
الشيخ
ده كل حج اصلا.
اتفضل
لو اتفضل انت شيخ. نعم شيخ قلت لا ما هو شيخ خلاص كده اصلا عارف ان انا اتاتي. فنفقت الاهل هذه الثالثه المهمه جدا في هذا، ده الشرط الثالث اللي لابد ان يشترطوا في هذا الباب. لذلك قال فان لم يكن زادا ولم يقدر على الكسب لم يلزم الحج. نعم.
قال فصل: والزاد الذي تشترط القدره عليه هو ما يحتاج اليه في ذهابه ورجوعه من ماكول ومشروب وكسوه، فإن كان يملكه أو وجده يباع بثمن المثل في الغلاء والرخص أو بزيادة يسيرة لا تجحف بماله لزمه شراؤه، وإن كانت تجحف بماله لم يلزمه كما قلنا في شراء الماء للوضوء. وإذا كان يجد الزاد في كل منزلة لم يلزمه حمله، وإن لم يجده كذلك.
الشيخ ناسف قال إيش؟ قال أو يباع، أو وجده يباع بإيش؟ بثمن؟
بثمن المثل.
ماشي. أوجد يباع
بثمن المثل في الغلاء والرخص أو بزيادة يسيرة لا تجحف بماله لزمه شراؤه، وإن كانت
يعني الزيادة إن كانت يسيرة يعني تمر، لكن لو زيادة فيها إجحاف فلا، ده ليس ملزما.
قال وإن كانت تجحف بماله لم يلزم كما قلنا في شراء الماء للوضوء.
قال وزاد الذي تشترط القدرة عليه ما يحتاج إليه ذهابا ورجوعا، وقلنا لابد أن يكون أيضا ترك نفقة الأهل في مدة ذهاب ورجوعه. فإن لم يجد ووجد ثمن ذلك يعني بثمن مثلي وجبه ولزمه، فإن زاد زيادة يسيرة فهذا لا يؤثر، أما إن كانت زيادة مجحفة على المال لم يلزمه، لأنه لم ينزل تحت عموم الآية في قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم.
قال وإذا كان يجد الزاد في كل منزلة لم يلزمه حمله، وإن لم يجده كذلك لزمه حمله.
قال إذا كان يجد الزاد في كل منزلة لم يلزمه حمله، لما أنه يعلم أو غلب على ظن أنه في كل منزل ينزل يجد الزاد، وإلا لزمه الحمل حتى يكتفي، حتى لا يكون عال على الناس، حتى يكون قد توفر فيه الوصف وهو الزاد الرحيل. صدق.
قال وأما الماء وعلف البهائم فإن كان يوجد في المنازل التي ينزل على حسب ينزلها على حسب العادة، وإلا لم يلزمه حمله من بلده،
لأنه لابد من عرف الباء لأن الذي يسير بها، فإن لم يكن فلا يلزمه، لأن الركوبة قد هلكت فلا يملك، والزاد الراحلة أصل.
قال ولا من أقرب البلدان إلى مكة كأطراف الشام ونحوها، لأن هذا يشق ولم تجر العادة به، ولا يتمكن من حمل الماء لبهائمه في جميع الطريق، والطعام بخلاف ذلك، ويعتبر أيضا قدرته على الآلات التي يحتاج إليها كالغرائر ونحوها وأوعية الماء وما أشبهها، لأنه مما لا يستغنى عنه فهو كأعلاف البهائم.
يعني بيقول هنا في مسألة الذي لم تجر العادة به، لأنه لا يتمكن من حمل الماء لبهائمه في جميع الطريق، والطعام بخلاف ذلك، يعني الطعام متوفر في كل الطريق، لكن الماء ليس. طبعا بتكلم على زماني، في زماننا هنا الآن المسألة متوفرة في كل حتى في السكك المقطوعة، كما يقول مقطوعة في الطرق الصحراوية، هذا في هناك يعني إما محطات كمنازل نزل للنزل، وأيضا إما محلات للبيع وأيضا للشراء. زي قال يعتبر أيضا قدرته على الآلات التي يحتاج المسافر أو ممتلكا للمال الذي يأتي به زاد المسافر، ويعلم أنه في الطريق يصل إليه، فإن كان في طريق رجع ماشي، خد بقى هو رجع هنا أيضا ماشي.
يقول شيخنا أريد أن
بس لو في مسألة تفضلوا عشان
يقول شيخنا أريد أن أحضر لفضيلاتكم كل الدروس والمعهد ومدرسة الشيخ حجر، لكن وقت المذاكرة قليل جدا، وقت القرآن أقل، انصحني.
والله أنا أنصحك أول شيء شوف أنت أصلا يعني هل عندك تغذية رجعة ولا ما عندك شيء، عندك ما اسمها السملة صحيحة موجودة أم لا، وإن لم يكن فلابد أن تنظر إلى أنفع ما يكون لك. أولا دروس العقيدة لا تترك بحال من الأحوال، دروس العقيدة لا تترك بحال من الأحوال، من الأهمية من المكان. وأيضا إذا كنت قارئ قرآن فيبقى علوم القرآن لابد أن تكون بجانبها، ومسائل الأصول والقواعد هذا أيضا لا تترك بحال. بعد ذلك بتنظر أنت فيما عندك من العلوم التي يعني تقدرك. أنا أرى أن علم الحديث مع دروس هذه الأصول نافعة جدا في أمور تدربك على أن تعقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تسهل لك ذلك حتى إذا أخذت الفقه وصرت على أصول مذاهب العلماء لتنمية قوالب الفهم، فيكون احتكاكك بالحديث مدرب متمرس عليه، فيجعلك تفهم وتعقل عن لا مراده وراء النبي صلى الله عليه وسلم مراده بالتيسير. ومع ذلك عندما تقول أنا لا أستطيع أوفق بالوقت، أنا بيسقط عندي هذا الكلام. إذا كان واحد زعم أنه طالب علم وعايز يطلب علم، هذا يفني عمره، لأنه العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه إيش كلك. لكن مع أيضا أخذ في الاعتبار مواطن الراحة، أنت برضو مش لو أنت وقفتك الشجرة واقفة هكذا هتموت، فيبقى عندك مواطن الراحة، هي المواطن التي ترتاح فيها، تنظر يعني أقل العلوم خطر عليك ترتاح فيها بعض الشيء، ولكن مع ذلك تواصل. المواصلة هذه تدل على صدق الطلب وعلى أنك صدقت العزم الذي عزمت عليه أو الذي تبنيته. والله تعالى أعلم. إيه؟
الحمد لله رب العالمين، ربنا من علينا بهذا المعهد، إن إحنا عندنا أكثر من شيخ، أكثر شخصية، أكثر من الفئة العلمية إلى غير ذلك، فالمعهد أولى بإن إحنا يعني نقويه ونكتمل به يعني.
ها جيد.
ويوازن على دروس فضيلة حضرتك.
لا أنا أسيبك فأنس أدرس معي في فيها ممكن مش الكل يستطيعها.
يا أقول حضرتك مش عشان حاجة، لا ربما يجد معلومة لحاجة
تصل له أعماره. هذه بقى للفطن اللبيب الذي يفهم، لكن في كثير من الإخوة أيضا لا يفقهون هذه المسألة.
وركز في مذاكرة المعنى، أنا ليس في
الكلمات، أنا مش بتفق بين لا ما فيش مشاكل، بس هو الحاصل كما قلت لك هو حسب هو إيه حقيقة، عشان أنا أكون منصف بقى في النصيحة. هو إيه؟
هو زينا.
ما الذي عنده؟ ده اللي بكلم فيه. هو إيه؟ ما الذي عنده؟ لو عنده السملة في هذا الباب وعنده قوة، لا هذا لا أقول له لا تترك درسه بحال الأحوال. ما عندوش يبقى هو أصلا يشوف البنى ويبقى في البنى عشان ينبني. طبعا بقى إذا كان ما عندوش خالص في هذا الباب، لا أستاذ ده الكريم ولا قاله ما أنا بقول المسألة يشوف البنا ما عندوش فاضي أبيض، أولى له أنه يكون في المعهد يأخذ البنا ينبني فيها وينظر في الدروس الأخرى الذي يفيد فيها. هي مسألة الاعتقاد مهمة جدا في هذا الباب، وأيضا تقوية التأصيلات. أي درس يكون فيه تأصيلات يكون فيه وبس حتى ينبني عنده القاعدة. فالمعهد طبعا عطاله إيش؟ عطاله السملة اللي هيبني عليه، فيبدأ يجهز بالسملة دي تجهيز جيد في هذا البلد. لكن كما قلت إن عارف أن هناك تأصيلات لا يترك التأصيلات بحال من الأحوال. ليه؟ خليني بقى صادق، أنت أصلا حتى في المعهد بتقول له أنا ببني لك، فاهمني؟ هذا البناء مش هيعطيه تكامل التأصيلات حقيقة، هيمشي فقط على الطريق اللي لازم يتأصل فيه. أنا دائما كان الإخوة بتكلمني على الجامعة الإسلامية أو معهد الفرقان، كنت بقول لهم، وده كلام الحمد لله قاله الشيخ أحمد عطيب لو أخواننا يتذكروا، كنت بقول لهم التخريج من المعهد وكل ده بيقول لك الآن أنت طالب علم، امشي ما تطلبش، امشي في الطلب. يعني أنت دلوقتي هيئناك لإيه؟ لكي تطلب. فهو ده الحاصل. فالحاصل كما عندوش يبقى لازم البناء، والبناء هيكون منين؟ في المعهد، للتنوع وللتأصيلات اللي بتحدث. لكن أيضا إذا كان عنده تأصيلات تقوي لازم ياخد التأصيلات دي لسبب رئيس، لأنه أيضا مع التنوع في المعهد ممكن يفوت مع التنوع بعض الإيه؟ بعض التأصيلات.
هو يفوت كثير من التأصيلات، لكن لم يسمح لهذه التأصيلات إلا إذا رسل ابتداء.
ما خلاص، ما أنا هقول له بقى هو يبقى يمشي مع الطرفين. هتقول له لا ما تمشيش، هتعمل إيه؟ عطلته. هيقعد هنا وهيبيض ويفرخ ويقول لك أنا أصبحت إيه؟ طالبا للعلم وعندي، وينتفش وينتفخ ويضيع الفاضي. وده اللي حاصل. كل الإخوة بتوع معهد الفرقان عندنا مشايخنا في الدعوة كله قاعد بقى، كل واحد يخش بقى الجرافطة مش موجودة، هو قميص وبتاع، أنا في معهد الفرقان، فاهم؟ ولما بقى انتهى من معهد الفرقان بقى تقدم الناس وقال أنا متخرج معهد الفرقان. وفي حقيقة أمري هو متخرج علشان يعمل إيه؟ عشان يطلب العلم. توقف بقى أبو شبر، والتأثيرات عنده ما كانتش متكاملة. هو ده اللي بنتكلم فيه، عشان تبقى ناصح أمين بقى خذ له هذا الباب، أنت مع المعهد لتبتني، وخذ من التأصيلات التي تقوي عندك البناء دي الذي أنت تبنيه، عشان لما تطلع بعد كده هترتاح جدا وانت بتبني. جدا هترتاح جدا وانت بتبني.
يقول أحسن الله لكم في تأويل أفلح وأبيه صححت وجه الشذوذ، كيف يكون الرد إن قال أن التصحيح والتضعيف أمر اجتهادي؟
ما يهم، طبعا احنا قلنا هذا الغالب، ولذلك قلنا نتنزل بقى مع الخصم وهو صحيح، فيكون فيه التقدير. أو أن هذا من إيش؟ من لغة العرب. قال ورب أبيه.
يقول متى من تعود على السعي في ترحاله كله هل ينزل تحت النهي الحديث؟
أني لا هذه طبيعته لا يدخل حق العمالة له ذلك خلاص، لأنه عمل أيضا.
إدراك أمين مش في الركعة الثانية لو
يأخذ الأجر، هياخذ أجر. طب ما هو الآن لما يجعلها في الأولى وفي الثانية؟ لو ما حلو في الأولى هيزداد حسنة في الثانية.
يعني يبقى كده جمع بالخيرين.
لا
المغنى شدنا قال يطعم على الأول تسليم مسكينة
في سؤال الدليل يطعم الأول الشهر الأول
66
ده ابن عباس. الشهر الأول طب الشهر الثاني ما فهمش حاجة. مسلم هو فاتوا، ما سيبه بقى، فاتوا اتنين، فاتوا رمضانين. السؤال كان فاتوا رمضانين، فاتوا اتنين فاتوه، مش ان هو ده حاضر واحد واحد فاتوا، لا فاتوا رمضانين.
لسه ما جاش عليه
الدليل. فماشي هو فاته، احنا ده على التأويل احنا بنقول عليه ان ده فدا، فاهم ازاي؟ ده على التأويل احنا بنقول عليه انه ده فدا، وده مش قول، مش مذهب ابن عباس، ده مش مذهب ابن عباس.
عشان لو فقط هو رمضانات،
هو ده اللي خدت عليه، ما هو لسه باخد الشيخ على ده.
يعني كده حاضر واحد والتاني فاته،
هو فاته رمضانات مش ادركه رمضانات، ادركه يعني فاته رمضانات. طيب فهو عن 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 كل شهر. اذا قلنا بقى بالفدا في هذا الباب، يبقى لو قلنا بان الفتوى انه على الفدا، ان ده الاطعام ده للفدا، يبقى الاول جاء عليه رمضان تاني ولم يكفر فعليه الفدا، اما الثاني بقى يبقى ينتظر دي الثالث، عشان وده مش مذهب ابن عباس اصلا. صلى الله عليه
وسلم.
أي بقى بيتكلم على القربة، فاهم، والشنطة اللي هي أدوات السفر، أدوات السفر اللي هي بقى عندنا احنا، ان يكون في تلاجة، يكون في السيارة، اللي هي الأدوات التي تساعد المرء في السفر. نعم خلاص.
بس أدركوا رمضان
على أحمد سعيد بقى، أحمد سعيد لا بيقول لك، لأن أنت بتكلم أحيله على الجهابزة فابتسم وعرفوني من غير ما أقول له كانت خطرا، بيقول لك كانت خطرا، يعني هو كان كانت خطرا. رضي الله عنكم، إني أحبكم في الله، نسأل الله أن يجعل ذلك من زين الحسنات، وأرجع عملك الله صالح، وأرجع الله تخلص وتجعل أحسن في أشياء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.